قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع.
نعم، اعلم عبد الله، وأن تقرأ في كتب التفسير الكبيرة، وأفضلها تفسير الطبري وهو شيخ المفسرين، والتفسير على أنواع، منها ما يكون بالرواية مثل الدر المنثور للسيوطي، مثل تفسير الطبري، مثل تفسير أبي حاتم، مثل تفسير ابن كثير، مثل تفسير الشافعي. هذا كله يكون بإيش؟ بالرواية، حدثنا أخبرنا. وقد تجده يسند، وقد تجده يعلق. يسند مثل الطبري، يسند من عنده لي المسند إليه، علقمة، مجاهد، ابن مسعود. وقد يذكر معلقات مثل ابن كثير، ما يسند من عنده لأنه ما عنده سند إلى علقمة، قال علقمة قال مجاهد، ولا يسند، إنما الذي يسند من؟ الطبري. فإذا كنت تريد أن تثبت حينئذ من قول قال مجاهد وجدته تفسير ابن كثير، وش تسوي؟ تذهب إليه للطبري، شوف أصله من المصنف هو الطبري إلى مجاهد، يصح ولا ما يصح فرضا، وتذهب لتفسير ابي حاتم لأنه يسند، وتذهب ليش؟ للكتب المسندة في الإسلام مثل أحمد بخاري وغيره، فقد يكون سلسل السند إلى الصحابي وفسر. القرآن، وهناك القسم الثاني التفسير بالرأي، ولا شك التفسير بالمأثور خير من التفسير بالرأي. نعم، وتجد في هذا الباب تفاسير مختصرة، من أفضلها يعني أقصد الذي ما ذكرت الأثر والحديث مختصرة، مثل تفسير جلالين، غير أن صاحب الجلالين أشعري، فتجد آيات الصفات يؤول فيها. واحذر حينئذ من التفاسير التي دخل فيها البدع، مثل تفسير البيضاوي وتفسير ظلال القرآن، أو تعليق، لا نسميه تفسير، تعليق لسيد قطب، فهذه فيها آفات لا يعرفها للعلماء. تفسير الزمخشري وهو جهمي أو أشعري، وتستخرج جهميات منه بالمناقيش كما يقال، معتزلي عفوا. فخذ التفسير السلفي اللي يتبع السلف وينقل عنهم، السلف من النبي والصحابة، هذا معنى السلف. بعض الناس صار عندهم حساسية من كلمة السلف، من سبب هذه الحساسية؟ يعني سبحان الله، في زمن الأزمنة كان يفتخر الإنسان، يفتخر في زمن من الأزمنة إذا نسب للسلف النبي والصحابة. جاء زمان كثر أهل البدع فيه، صاروا يطعنون في من تسب إلى السلف، فكانوا يقولون مذهب السلف أسلم، لكن مذهب الخلف حين سطر الكتب قعد القواعد أحكم وأعلم عياذا بالله، وبذلك يطعنون في كلام الرسول، لأن الرسول قال خير الناس قرني، وهذول يثنون على من خلف أكثر من السلف. بل وجدت متهور ما يسمى إعجاز القرآن، بلغ من تهوره حماس، وعاطفة لعلماء التكنولوجيا، شكل قبيح ما رأيت مثله. قال وبعد هذه الصيحة في علم إعجاز القرآن وما والتطورات الحديثة، يجب أن نعرض كلام السلف على أصحاب إعجاز القرآن أو أهل التكنولوجيا، فما وافق أخذناه، وما خالف نبذناه، نبذنا كلام السلف. شوف التهور هالدرجة، يصادم كلام النبي من كل وجه، قال خير الناس قرني الصحابة، كيف تعرض كلام الصحابة على كلام أهل التكنولوجيا المعاصرة؟ هو علمهم نظريات قد تصيب اليوم وتبين خطأها غدا، وتعرض كتاب الله لأن يكون ألعوبة. بل يفسر على أصول، يفسر بكلام السلف هذه الأصول، ولا يفسر بكلام أهل التكنولوجيا. وإيش فائدة التكنولوجيا؟ حضرت عند أهل التكنولوجيا ذول وإعجاز القرآن وهو عبد المجيد الزنداني، حضرت عنده قبل حوالي 28 سنة فسمعته، وقد سووا له ملتقى في ملعب كرة، كرة سلة، واجتمعت مع الناس متحمس بيسمع، وإذا به في المحاضرة يفسر آية في القرآن سبق قد فسرها الرسول بنفسه في صحيح البخاري بأصح الأسانيد، النبي فسرها بنفسه. فقال في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، تفسيرها الصواريخ، لا يقصد سكود الحربية، يقصد الصواريخ فضائية التي في رأسها إيش؟ قمر صناعي عشان يستقر. قال تحمل على الصواريخ الفضائية، يعني لا الحربية، الحربية تعرفون باليستي مدري شنو يطرح كذا ويتفجر في بلد، لا هذا ما في طبق عن طبق، الطبق عن طبق الصواريخ عليها كبسولة برميل برميل برميل، خلص الوقود في الأول عشان اللي يثقل الصاروخ تباتكيا يطيح، ثاني طيح، إذا تبقى الكبسولة تحوم حول الأرض تنقل الاتصالات الفضائية. قال هذا طبق عن طبق، وإيش الأطباق يا زنداني؟ قال براميل، هي الطبق عن طبق، طبق عن طبق، طبق عن طبق. أي والله. فلقيته بعد حوالي 28 سنة، يعني 20 سنة بالحرم المكي، قلت يعني ذكرت له كيف نتلعبت على عقولنا وقتها، ما كنا طلبنا العلم طبق عن طبق، قلت هذه البراميل، الرسول فسر الآية بنفسه، فقال اللهم صلي عليه لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال كما يرى ابن عباس، حال تكون فيها أجنة، حال تكون فيها شباب شيوخ كهول الموت، المهم تكون أحوال في حياتكم، هذا الطبق عن طبق، مو طبق عن طبق براميل الصاروخ. فاتق الله يا أخي، لا تفسر القرآن برأيك، ارجع للكلام الرسول، من فسر القرآن برأيه أحيانا كذا تجي معه يصيب، فقد أخطأ لأنه فسره عشوائيا. واحد يجي يسأل واحد عن آية يقول ما معنى قوله لا وزر، فعياذا بالله يفسرها بما جاء في ذلك، يقول والله شوف أسمع عند اليمنة الوزرة هذه، طيب فيروح يحدث نفسه يقول والله يوم تكلمت عن كتاب الله بغير علم خير راح أشوف كتاب تفسير، يفتح فيجد أن الصحابة تكلموا بكلام غير هذا عياذا بالله، فيندم يقول استغفر الله تكلمت عن الله بغير علم. الثاني لا ينبغي يفرح ويفسر هكذا عشوائيا وتطلع معه، فيروح البيت أو يروح عند مكتبه ويفتح يلقى كلام المفسرين يشبه، قل الله أكبر، فتح من الله، هو صحيح أنك سلكت مسلك خاطئ، ليس من أهل التفسير، ما عندك قواعد، خبط خبط عشواء وجاءت معك، فهذا أنت مخطئ فيه أنك ما سلكت الجادة في التفسير، فلا تفرح يعني، والله أكبر فتح، يلهم الله من يشاء من عباده، صحيح هذا. فلا بد أن تكون من أهل الصناعة، فإذا أخطأت وقتها فأنت من أهل الصناعة لا إشكال، لكن من ليس من أهل الصناعة وتفتي في التفسير هذا غير مقبول شرعا. نعم، فالاختلاف حينئذ في التفسير ستجده في تفسير الطبري والصنعاني وابن كثير على قسمين، القسم الأول اختلاف يعني اختلاف تضاد، القسم الثاني اختلاف تنوع، ستقرأ معنا تفسير ابن كثير بعد أن ننتهي من هذا هذه الورقات مختصرة في الأصول، وستجد قال سفيان قال مجاهد قال ابن عباس قال ابن مسعود قال قال قال، الخلاف ينقسم إلى قسمين، ستجد الأول خلاف تنوع، وهو أن يأتي كل واحد منهم بتأويل للآية لا يخالف صاحبه، لا يخالفه يكون في معنى، فيفسر الآية بجزء يفهم معناها كاملا. مثلا فلا تنافي كل من الأقوال، مثل ومثال ذلك في تفسير التنوع، في اختلاف التنوع، أن يقول الله تعالى في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فيأتي الصراط بمعنى النبي نفسه، بمعنى الإسلام، بمعنى القرآن، فلا يجعل كل واحد قول يخالف الآخر، وهو النوع الثاني الخلاف يسمى خلاف تضاد، فكل جائز أن تفسر به الصراط. القرآن يدلك على الصراط، اتباع النبي والصحابة يدلك على الصراط، اتباع السنة تدلك على إيش؟ الصراط المستقيم، فلا تنافي، هذا يسمى خلاف إيش؟ تنوع. ومثله في الفقه، مثله في الفقه، يقول يسأل العالم أين المصلي يرفع يديه، يقول جاء عن النبي أنه كان يرفع يديه لحد من كبه، وجاء أنه يرفع الفم عدنيه، هذا يسمى تنوع، أحيانا ترفع هنا أحيانا ترفع هنا، ما في طبعت، كل هذا جائز، فهذا اختلاف الجائز. الثاني اختلاف تضاد، وهو أن يأتي كل عالم بتفسير يخالف الآخر مخالفة تضاد لا يمكن الجمع بينها. نعم، لا يمكن أن يجمع بينهم، فيأتي عالم مثلا يقول الكوثر نهر أعطاه الله النبي للجنة في الجنة، ويقول آخر الكوثر كل خير أعطاه النبي يسمى كوثر، فلا شك أن هذا يخالف هذا ظاهرا، فحينئذ يأتي الترجيح، النبي نفسه فسر الكوثر فقال نهر أعطاني الله في الجنة، انتهى البحث. نعم، قد جعل ربك تحتك سرية، سرية كذا، سرية نهر، فتأخذت ترجح كلام النبي أنه قال سرية نهر وهكذا. قال اقرأ،
قال والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان.
نعم، يعني لا شك أن السلف كما ذكرنا اختلفوا في التفسير، لكن اختلافهم في التفسير أقل منه الفقه، فالأحكام أكثر من التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع لاختلاف تنوع، لأنهم عصر مبارك وشاهد النبي، فيكون الخلاف أقل لأنهم أقرب للسنة، كلهم مفسرونها ولا أخذوا عن النبي، فسيكون الخلاف قريب. بعدهم أكثر الخلاف لأنهم يعني جاء طبقة أو بعد العصر عن النبي، فكان البركة أقل وكان الخلاف حينئذ أكثر، لأنهم سمعوا عن من سمع من النبي، فما ظنت أنه يفوتهم أشياء عن النبي، فحينئذ يحصل خلاف أكثر ممن قبلهم. والاختلاف، نعم اقرأ،
قال الشارح رحمه الله هنا أثبت المؤلف أن السلف قد يكون بينهم خلاف في تفسير القرآن، لكن خلافهم في تفسير القرآن أقل من اختلافهم في الأحكام، لأن تفسير القرآن هو تبيين ألفاظه معناها والمراد بها، وهذا شيء يقل فيه الخلاف، لكن الأحكام مبنية على الاجتهاد والنظر والقياس، فصار الاختلاف فيهم أكثر من الاختلاف في التفسير، وذلك لاختلاف الناس في العلم والفهم. وقد سبق لنا القول بأن هناك فرقا بين التفسير بالمعنى والتفسير باللفظ، فتفسير اللفظ شيء، وتفسير المعنى الذي يراد بالآية شيء آخر، يعني أن اللفظ يفسر بمعناه بحسب الكلمة، ويفسر بالمراد به بحسب السياق والقرائن. والفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد أن اختلاف التضاد لا يمكن الجمع فيه بين القولين،
نعم،
لأن الضدين لا يجتمعان، واختلاف التنوع يمكن الجمع فيه بين القولين المختلفين لأن كل واحد منهما ذكر نوعا، والنوع داخل في الجنس، وإذا اتفق في الجنس فلا اختلاف. وعلى ذلك فاختلاف التضاد معناه أنه لا يمكن الجمع بين القولين لا بجنس ولا بنوع ولا بفرد من باب أولى. واختلاف التنوع معناه أنه يجمع بين القولين في الجنس ويختلفان في النوع، فيكون الجنس اتفق عليه القائلان ولكن النوع يختلف، وحينئذ لا يكون هذا اختلافا، لأن كل واحد منهما ذكر نوعا كأنه على سبيل التمثيل. وسيذكر المؤلف أمثلة لذلك، لكننا لا بد لنا أن نعرف الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد.
نعم، يوضح لك المثال في قوله وقد سبق لنا القول بأن هناك فرق بين التفسير المعنى والتفسير باللفظ. تفسير اللفظ شيء، وتفسير المعنى الذي يراد بالآية شيء آخر. فهناك مثلا كلمة في السياق تفسر الكلمة لوحدها بتفسير، وفي السياق تفسير إيش؟ يكون عفوا المعنى الإجمالي للآية له معنى، وتفسير ذلك اللفظ معنى آخر. وقد سبق القول بأن هناك فرق بين التفسير معنى وتفسير اللفظ، فتفسير اللفظ شيء وتفسير المعنى الذي يراد بالآية شيء آخر. فإنك اللفظ أو التفسير لما تريد المراد بالمعنى تأخذ الآية كلها، وتفسر اللفظ تأخذ اللفظ وحده، تقول هذا معناه كذا. ويوضح لك ذلك لعله مثلا المشترك اللفظي، يأتي اللفظ بعدة معاني فيكون في آية معناه كذا، أو في كلام معناه كذا، في كلام آخر معناه غير ذاك المعنى. فقيل مثلا في المشترك اللفظي العين، العين تطلق على الباصرة، تطلق على مورد الماء العين بالمياه، ويطلق على الأشياء المعينة مثل المال، مال زيد عين ماله. فيقول الناظم أو يقول الممثل هنا عدوا قالوا لي، أنا أمثل لكم الآن، قالوا لي قد عدوا على عين زيد، فلا أدري عدوا على عينه ففقؤوها أم على عينه الماء يعني فغوروها ودفنوها، أم على عينه الذهب الذي عنده فسرقوها، وكلها اسمها عين. فيختلف المعنى بحسب إيش؟ السياق الذي جاء فيه اللفظ. نعم، نقرأ مسند أحمد ثم ننصرف إن شاء الله. وهذا شرف عظيم أن يجمعنا رب العالمين، أن نجمع على أصول تفسير القرآن، لأن القرآن أفضل الكتب، فإذا عرفت أصول تفسيره فهذا فضل عظيم، لأنه كتاب شفاء للناس. فإذا ما عرفت تتعامل مع كلام المفسرين فستظل ربما ضلال مبين. يعني الآن نشوف أصول التفسير عند الخوارج العصر، كيف أصول التفسير عندهم؟ تعاف مساكين، ذبحوا في مسلمين ضباط وحكومات، قتلوا، شوف جبهة الإنقاذ في الجزائر. نعم، سمعت في مسموعات الواحد قال له ممدوح إيش الحربي، كلام سيء جدا، يعني يثني ثناء مبطن على جبهة الإنقاذ في الجزائر الخارجية اللي قتلت المسلمين. نعم، ويذم أهل الحديث ويسمي السلفية تجريحية من غير تأصيل ومن غير خطام ولا زمام. فهذه مشكلة، أن يأتي الإنسان بحق في أشياء كثير ثم يندس في كلامه باطل، هذا يكون أخطر من غيره. طيب، كنا نقول إيش في الكلام؟ إيه سبب خوارج التفسير، ما قرأ أصول التفسير، جهلة يجون بكلام لابن إبراهيم متأخر، عالم سعودي في المملكة العربية السعودية، مفتي الديار السعودية وشيخ الشيخ بن باز، اجتهد في تفسيره من الحكم أنزل الله في الكافرون، فقال الحاكم الحكم غير ما أنزل الله يعني يكفر، فمن جاء له كلام يعني فيه سجع غير متكلف إن شاء الله، عالم جليل واجتهد، من حكم القانون المتين وحكم القوانين وترك الكلام من رب العالمين المستبين فهو كافر إلى آخره، لا أحفظ اللفظ، غير أنه الحمد لله في موطن آخر قال بقول ابن عباس، فذهبوا في تأصيل القرآن لأنه وافق هواهم، يتركوا ويضربوا على كلام ابن عباس عرض الحائط ويأخذوا بكلام ابن إبراهيم. إذن أصول التفسير عندهم قوية ولا ضعيفة؟ لو قرأوا كتاب تفسير هذا كان ما ذبحوا ولا شخص، ما ذبحوا ولا ضابط شرطة ولا أحد، ولا هنا في السعودية ذبحوا أو قتلوا بعض ضباط المباحث، وإن كانوا قليل جدا الحمد لله حصل هذه الحوادث عندنا قليلة جدا، لكن حصل منهم. ليش؟ أصلا هذا مستغرب عندنا في السعودية، لأن المحاكم عندنا كما جلست مع قضاة يحكمون بحسب ما يرد في الأدلة الكتاب والسنة، لكن كلامنا في هناك من يقتل هناك يحكم القانون الوضعية، فيأخذ الكلام عالم متأخر ويترك كلام ابن عباس، ما يعرفون ما عندهم أصول التفسير ضعيفة، بل أتوا فيها بالباطل عياذا بالله.